فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الحكمة. وكما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله تعالى وتوفيقه. وحتى نتشرف أيها الأحبة الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، حتى نتشرف باتصالاتكم ورسائلكم، أقول وبالله التوفيق، إن الله تبارك وتعالى أمرنا في كتابه الكريم بطلب العلم، بل إن الله عز وجل قدم العلم أو طلب العلم في القرآن الكريم على القول والعمل، فلا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يقع في هذا الخطأ الشائع، ألا وهو أن يقول ما شاء ثم يسأل ما حكم ما قلت، أو أن يفعل ما بدا له ثم بعد ذلك يسأل يا شيوخ يا علماء ما حكم الفعل الذي فعلته. طيب، ما الذي يضيرك أن تسأل قبل أن تقول، أن تسأل قبل أن تفعل؟ أليس هذا هو الذي حثنا عليه الله عز وجل في القرآن الكريم؟ قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. طيب، ناخذ أول اتصال معنا في هذا اللقاء. محمود ولا أم محمود؟ محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ،
أهلا مرحبا.
أبارك صديقنا
بخير، تفضل يا أخي.
أنا عندي مشكلة صغيرة بس عايز أقول لك عليها، بس يعني الشيطان دايما معايا موسوس لي، فمش كل يعني دايما بشغل البرامج وبصلي وعرف ربنا، بس هي مشكلة بسيطة يعني، بس هي مشكلة زوجية يعني.
نعم.
احنا كنا في الفرح بتاعنا ومراتي يعني،
أيوة.
وكان قريبها صور معاها وكده، وبعدين الشاب ده خد الصور اللي هو اتصور معاها لوحدها وحطهم على الفيسبوك، ويعني وراهم للناس يعني، بس ما كنتش انا معاها.
لا،
انا اتعصبت ونسيت تعبت، وبعدين كرشتها وديت عند اهلها، وبقالي شهرين ما بتكلمهاش.
أيوة.
فأنا ضميري يعني بيقول لي إن أنا غلطان، وبنفس الوقت بقول لا هم الغلطانين مش انا.
ايوه.
فانا مش عارف بقى، انا صراحه مش عايز اظلم حد يعني.
حاضر. طيب اخت مريم السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حضرة الشيخ، عندي سؤال عن تقرير المال اذا دخل فيه مثل الشبهة. هو الو
معاكس، ارفع صوتك شوية الله يكرمك.
ايوه، انا اعمل في وظيفة حكومية.
نعم.
في مدرسة حكومية اخذت.
نعم.
من الحكومة، ولكن احيانا اخاف ان يكون دخل في المال شيء من الحرام.
أيوة.
ممكن اكون باخذ عن الدوام.
نعم. طيب الاتصال مع الاخت مريم من عمان او من عمان تقريبا انقطع. طيب الاخ محمود يا اخوة اشار الى مشكلة للأسف الشديد يعني قل ما ينتبه اليها احد، مع انه الشيوخ والعلماء يعني لم يملوا ابدا عن هذا الحديث الدائم والنصح الدائم: يا جماعة إياكم والاختلاط، يا جماعة الاختلاط أمر منهي عنه شرعا. والاختلاط معناها أن يخالط الرجل الذي ليس محرما للمرأة هذه المرأة، بمعنى أنه يتواجد معها، أنه يدخل عليها وهو ليس من محارمها. يا جماعة محارم المرأة أبوها وجدها وعمها وأبوها وأخوها وابنها وخالها وعمها، هؤلاء هم المحارم. إنما ابن الخال ليس من المحارم، أجنبي. ابن العم ليس من المحارم، أجنبي. ابن الخالة ليس من محارم المرأة، إنما هو أجنبي عنها. ابن العمة ليس من محارم المرأة، إنما هو أجنبي عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء. قال رجل من القوم: أفرأيت الحمو؟ والحمو هم أقارب الزوج من غير المحارم بالنسبة للمرأة، يعني أقارب الزوج ليسوا محارم للمرأة، أخو الزوج ليس محرما للمرأة، يعني لمرأة أخيه. ابن عم الزوج، ابن خال الزوج، ابن خالة الزوج، ابن عمة الزوج، كل هؤلاء ليسوا من محارم المرأة. وبالتالي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المخالطات الغير مباحة شرعا. إياكم والدخول على النساء. قال رجل: أفرأيت الحمو؟ الحمو هم أقارب الزوج من الرجال، وأقارب الزوج من الرجال ليسوا محارم للزوجة، زوج هذا الرجل. أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الموت يعني يا إخوة يعني الهلاك، الهلكة والفساد. وبالتالي تظهر أمامنا عينات من هذه المشاكل. قريب الزوجة ابن عمها أو ابن خالها أو ابن خالتها أو ابن عمتها، أو قريب الزوج ابن عمه، ابن خاله، ابن خالته، ابن عمته، ابن أخوه، هؤلاء يخالطون المرأة، يخالطون زوجة الأخ محمود. فما هي النتيجة؟ النتيجة أن أحدهم لما تساهلنا ودخل وطلع في ليلة العرس اتصور معه، وربما الصورة جماعية، لكن سهل جدا بالتقنية الحديثة أن يأخذ الفيلم بتاع الصورة الجماعية ويذهب به إلى الاستديو وتجرى عملية مونتاج، ولا مش عارف بيسموها إيه للفيلم، مونتاج للفيلم، وبالتالي تنفصل الصورة الفردية عن الصورة الجماعية، وربما هذا هو الذي وقع. صحيح. فقلنا من البداية ليه تصوروا أصلا؟ لأنه المخالط ليس محرما للعروس، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه نفس التصوير أنتم تعلمون حكمه عند أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التصوير من المحرمات إلا عند الضرورة، تصوير المباح، صورة البطاقة الشخصية، الهوية، صورة جواز السفر، صورة رخصة القيادة، صورة الفيش والتشبيه كما يقولون، صورة المجرمين اللي يحذروا منهم أو ليتم الإعلان عن وجودهم أو هروبهم أو القبض عليهم، إنما الصور غير هذه الضرورات صور ليست مباحة شرعا، خاصة وأنها في العادة تعلق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. لكن هذا الشاب للأسف الشديد فقد المروءة بمعنى الكلمة، واتصور مع هذه البنت العروس في ليلة زفافها، وأنتم تعلمون كيف يكون حال البنت العروس في ليلة الزفاف من حيث الزينة والمكياج، ومن حيث الفستان الذي يسمونه بفستان الفرح. ومهما قلنا يا جماعة احفظوا أعراضكم، والتبرج حرام ولا يخالطها إلا محارمها فقط، ولكن للأسف الشديد الناس لا يستوعبون هذه النصيحة ويقولون أصلها ليلة وتعدي، والآخرون يقولوا ليلة العمر، وهي ليلة العمر لو بدأها بهذه المعصية، معصية الاختلاط من ناحية، ومعصية التبرج من ناحية ثانية، ومعصية المسرح والدي جي والأغاني الماجنة من ناحية ثالثة، ثم هذه بداية غير مبشرة، يعني هذه بداية خاطئة في طريقهم إلى الله عز وجل، وفي طريق بنائهم لهذا البيت اللي أول لبنة نبنيها فيه هي في بداية هذه الليلة. وبالتالي هذا الشاب، أنا يعني أقول المسكين، لأنه تحمل وزره ووزر ما فعل إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، أخذ هذه الصورة وأجرى لها عملية مونتاج، وربما تكون الصورة فعلا كانت بينه وبينها فقط، والعريس أحيانا بيهوله، يعني هو مش منتبه مش واخد باله، وبالتالي وضع هذه الصورة على صفحته على الفيسبوك. ماذا تريد أيها الشاب المسكين من وضع صورتك مع امرأة غيرك، مع زوجة غيرك، مع قريبتك التي ارتبطت بإنسان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تريد بإعلان هذه الصورة على صفحتك أو على المنتديات والمواقع؟ ماذا تريد منها؟ أنت تريد التشهير بهذه البنت؟ أنت تريد يعني زعزعة استقرار هذه البنت في بيتها؟ وهذا ما ترتب عليه فعلا، إنه هذا الزوج المسكين أخونا محمود وجد نفسه أمام هذا الفخ الذي لم يتوقعه أبدا. وأنا أعتقد أن البنت يعني في أغلب الأحوال وفي أحسن الأحوال إن شاء الله هي بريئة من هذه القصة، لا علاقة لها بها، إن كان التصوير تم فالتصوير تم بغير رضاها قطعا أو في وجود الكل، وهي ليلة وتعدي كما يقولون، لكن هي لا دخل لها فيما نشر من صور، إنما الإثم والملام والعتب كله على هذا الشاب الذي لابد أن يردع، لابد أن يكون له مرجع من أب أو أم أو أخ أو عائلة أو أسرة، ولابد أن يردع هذا الشاب، ولابد أن يرفع هذه الصور، ويعني يعني يحاول إصلاح ما أفسده. لكنك يا أخ محمود ما دمت تثق في هذه البنت وأنها صاحبة أدب وخلق، وتثق في أهلها وأنهم أهل بيت يعني فيه أدب وفيه محافظة على الدين وفيه محافظة على الأعراض، ولا تتصور أبدا أن البنت لها يعني أي مساهمة في هذه القصة، إنما هي ابتليت بها كما أنت ابتليت بها، فأعتقد يعني أنه لا تحملها وزر ما فعلت، وزر ما فعله هذا الشاب، وأعتقد أنك يعني تستعيد الأمور بينك وبين هذه الأخت، هذه الزوجة المسكينة، هي أيضا مجروحة مثلك تماما، حاول أن تصلح الأمور بينك وبينها، وعيشوا معا فترة انتقالية ترى فيها أخلاقها وترى فيها دينها وترى فيها يعني طباعها، وإن شاء الله يعني لعل الله عز وجل أن يريك منها خيرا، وتتأكد تماما أن هذا الولد هو الذي ارتكب الحماقة، ولا دخل لهذه البنت بهذه القصة، فلا تحملها، لأن الله عز وجل يقول: لا تزر وازرة وزر أخرى. أما لا قدر الله، لا قدر الله إذا استبان لك بقراء أن هناك يعني دخل لها من قريب أو من بعيد، أو أن هناك لا قدر الله صلة سابقة مع هذا الشاب أو شيء من هذا القبيل، فساعتها سيقول لكل حدث حديث، لكن يعني حاول أن تعيش هذه الفترة الانتقالية بحسن ظن وبثقة في زوجك وفي أهلها ونسأل الله عز وجل أن يتم علينا وعليكم بالخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختنا مريم من عمان تقريبا كانت تسأل إن هي ملتحقة بوظيفة حكومية، كأنها مدرسة في مدرسة حكومية، وهي يعني يبدو لي من طريقة السؤال أن شخصيتها فيها طيبة وفيها عفوية، وهي على الفطرة وحريصة جدا على الوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى، وتخاف من الحرام أن يدخل عليها، وبالتالي يعني هي تسأل فيما يقع فيه بعض الموظفين من تأخيرهم عادة عن مواعيد العمل، سواء في بداية العمل في الصباح أو انصرافهم قبل نهاية اليوم الرسمي، يوم الدوام الرسمي ولو بدقائق معدودة، وبالتالي هذا التأخير في بداية الدوام في بأول اليوم هذا لا يجوز، هذا حرام، لأنه في المقابل أنت تستحل مالا لا يحل لك. يعني إن غبت ساعة أو تأخرت ساعة عن عملك بغير إذن معتبر من جهة عملك، فأنت في هذه الساعة مستحل لهذا الأجر الذي أنت في الحقيقة لا تستحقه. وإذا صرفت قبل بداية عملك كما هي عادة كثير من الموظفين والموظفات هدانا وهداهم الله عز وجل، معاد الساعة الثالثة يمشي الساعة 2، معاد الساعة 2 يمشي الساعة 12، وبعضهم يمضي في أول اليوم الحضور والانصراف ويعني يمشي إلى حال سبيله. طيب والأجر الذي تتحصله، أليس هذا الأجر في مقابل العمل؟ أليس بينك وبين جهة العمل ما يعرف بعقد العمل، وهو فترة عملك بداية من الساعة 8 مثلا إلى الساعة 3، 9 ساعات كما هو قانون العمل في معظم البلاد العربية والإسلامية. فإذا أديت عملك في هذه الساعات 9 حسب التعاقد وحسب قانون العمل في هذه الدولة، فأنت الآن لله الحمد وفيت ما عليك. أما لو أنت انتقصت من هذه الساعات ولو دقائق معدودة، فإن هذه الدقائق أجرها محسوب في راتبك، وبالتالي أنت قد استحللت شيئا من الأجر الذي لا تستحقه. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك يا إخوة يا أخوات، نشتكي أن الله عز وجل يعني ليس في هناك بركة في الأرزاق ولا بركة في المرتبات. إذا استلم راتبه يوم 1 يوم 10 يبدأ الاقتراض والسلف، يعني نشتكي من فوات البركة في الأجور، ما هو بهذه الأسباب. نشتكي أحيانا أننا ندعو الله عز وجل والله تبارك وتعالى لا يستجيب لنا، نشتكي من سوء أخلاق الأولاد وسوء تصرفات البنات، هذا هو السبب. فالجسد الذي نبت من سحت النار أولى به، والدعوات التي ترفع إلى الله عز وجل في الليل والنهار ولا يستجيب الله عز وجل من هذه الدعوات لأنها فقدت شرطا من شروط القبول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
اتفضلي يا أخت منى، اتفضلي.
الله يبارك فيك يا شيخ. أنا يا شيخ منتقبة من حوالي سنة.
جميل.
كل الناس اللي حواليا بتبصلي بصات وحشة يا شيخ قوي، وبتحسسني إن أنا لابسة لبس ما حدش بيلبسه أبدا، وبيعملونا معاملة مش كويس.
أيوة.
بتضايق قوي يا شيخ لما كنت لابسة اللبس ده وأحس إن الناس بتبصلي البصات الغريبة دي.
لا.
عايزك تقول لهم أي حاجة يا شيخ عشان يتقوا الله.
حاضر. بارك الله فيكي. إكمالا لسؤال الأخت مريم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام حضرتك، ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يكرمك يا بنتي.
بعد إذن حضرتك أنا عايزة استفسر بس، جوزي حليف علي قال لي لو رحت عند أهلك هتبقي طالق.
أيوة.
الموضوع ده ديت الطلقة المرة الثالثة.
الثالثة.
أيوة دي ولا لحد دلوقتي أنا ما روحتش. ولما أيوة. سألته عن نيته قال لي أنا كنت بقول نيتي كانت في وقتها بس. فأنا مش عارفة إيه الحكم أو فيه.
طب الطلقات السابقة أنتوا استفتيتوا فيها؟
استفتنا فيها وواحدة كنت أنا غضبانة وحلف عليا بالطلاق وكده وبعديها ردني واستفتنا في المرة الأولى والتانية قالوا الاثنين محسوبين.
محسوبين.
أيوه.
طيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يعني للدعاء يقول يا رب يا رب لكن في المقابل مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لهذا. فيا إخوة التحري للحلال أمر واجب والبعد عن الحرام أمر واجب. إياكم والقرش الحرام فإنه مفسد للدين ومفسد للأخلاق ومفسد للأبناء والبنات ويضيع علينا بركة الأرزاق ويضيع على العبد ثمرة واستجابة دعواته كل هذا بسبب الوقوع في الحرام. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الحرام إنه ولي ذلك والقادر عليه. بنتنا منى بارك الله فيها تقول طيب ناخذ الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا اختي. تفضلي.
لو سمحت انا والدتي ست كبيره وبتلبس صنبل.
ايوه.
فعايزه اعرف يعني ينفع تصلي وهي لابسه البمبر؟
حاضر بارك الله فيك يا اختي. طيب أختنا منى منتقبة من سنة ويبدو أنها يعني تقيم في منطقة النقاب غير ظاهر فيها والمنتقبات قليلات فيها وبالتالي مسكينة تعاني من بعض النظرات من بعض الناس الذين يتصورون أن هذا اللباس لباس النقاب يعني شيء غريب ومدهش. يا أختي منى أنا أولا أقول لك أثبتي على ما أنت عليه. فالنقاب أمر مشروع 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 فاضل 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 والنقاب هو لباس وزي أمهات المؤمنين زوجات النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والنقاب استحبه جماهير العلماء والأئمة من الفقهاء والمحدثين والمفسرين بل إن النقاب ذهب الإمام أحمد إلى وجوبه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فأنت على دين وأنت على فضيلة وأنت متشبهة متزيئة بزي ولباس أمهات المؤمنين عائشة وخديجة وصفية وغير ذلك من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا تعبئي بهذه النظرات إن وجدت لا تعبئي بها ولا تنشغلي بها. أنت منشغلة الآن بأمر ربك تبارك وتعالى. أنت دعيتي إلى الحجاب فلبيتي، دعيتي إلى النقاب من شرع الله عز وجل فاستجبتي. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فما دمت موقفك مع الله عز وجل على خير على فضيلة على استقامة على أمر الله عز وجل فلا تعبئي بهؤلاء ولا بكلماتهم ولا بسخريتهم ولا بنظراتهم. فهؤلاء إما جهلة لا يعرفون حقيقة ولا فضيلة النقاب وإما مغرضين. مغرضين يعني إيه؟ يعني أصحاب أهواء وأصحاب أغراض سيئة والعياذ بالله. فلا هؤلاء تعبئي بهم ولا هؤلاء تنشغلي بهم. وحسب هؤلاء أن أذكرهم أن يتقوا الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. المرأة المنتقبة أفضل ولا المرأة المتبرجة أفضل يا هؤلاء؟ البنت المنتقبة أفضل ولا البنت المتبرجة أفضل؟ قطعا البنت المنتقبة المرأة المنتقبة أفضل لأن التبرج كبيرة من الكبائر. الله عز وجل يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ف فأنتم تعيبوا شرع الله عز وجل إذا سخرتم من النقاب وسخرتم من اللحية، أنتم تعيبون شرع الله عز وجل، أنتم تسخرون وتهزؤون من شيء استحبه الشرع أو أوجبه الشرع الحنيف، فعلام إذن تسخرون ومما إذن تستهزئون؟ اتقوا الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يقول إن الذين أجرموا، أجرموا يعني أصابوا الجرم والخطأ والمعصية. طيب خلونا ناخذ الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أفضلي يا أختي.
والله فضلت الشيخ، عايز استشير حضرتك في أمر.
خيرا معاك، اتفضلي.
والله أنا موظفة وداجي شرط الأساسي عشان يعود معاك.
يا ريت ترفع الصوت شويه اختي، الله يكرمك.
ايوه فندم. حاضر.
اتفضلي.
بقول لحضرتك زوجي شرطه الاساسي عشان يعاملني بما يرضي الله انه ياخد مرتبي كله وما يعملش حساب اولادي حتى الاولاد.
ايوه انا
خايفه من.
ايوه اتفضلي.
في حين ان انا سبت صفه للذي زواج الام كان جهاز كان.
ايوه طيب. ام محمد السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا ام محمد.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
اهلا مرحبا.
حضرتك عندي كام سؤال كده.
خير.
السؤال الاول، انا ما بصلي العصر مثلا وبعدين جيت بسجد في الركعه الثانيه، حسيت ان انا ما السجدة الاولى حسيت ان انا ما ركعتش.
ايوه
فغيرت الركعة دي خالص وجبت ركعة من جديد تاني بعد ما ركعت بعد ما سجدت السجدتين، هل الصلاة صحيحة؟
طيب
بعد انت فضلت ترد عليا بعد ما اقفل عشان اسمع.
حاضر.
السؤال الثاني حضرتك.
ايوه
كان ابني لقى صينية وطبق في الورشة اللي هو كان بيشتغل فيها، يعني مرتهكين خالص.
ايوه
فجم هما كان هينقل في ورشة تانية هو اللفظة بتاعه، وقال لي ماما اجيبهم لك، قلت له طب ماشي. جابهم وغسلتهم واستخدمتهم في البيت، وبعد كده عرفت ان هما يعني مش من حقي اعمل فيهم ايه.
حاضر.
هما ما كانش عارف صحابهم، فقلت له طب ابني خدهم وديهم الورشة الجديدة يعني اللفظة، قال لي لا مش هينفع تاني بعد الوقت ده كله، وديهم تاني ارميهم ولا اعمل فيهم اي حاجة. فاعمل فيهم مش عارف.
في سؤال ثاني؟
السؤال الثالث حضرتك؟
ايوه.
السؤال الثالث؟
اتفضلي.
الو؟
اتفضلي معاكي.
معلش الصوت بعيد قوي مش سامعة.
اتفضلي معاكي قولي السؤال الثالث.
للدباديب احطها على ما احطها مثلا على الانتريه كده او الكراسي هو حرام؟
حاضر.
انا ما عنديش اطفال غير تلعب بيها ولا حاجة.
حاضر.
انا شايلاهم في الدولاب، اخليهم في الدولاب ولا احطهم ولا اعمل ايه؟
حاضر. أم أحمد السلام عليكم. يا أم أحمد
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك أنا عندي مداخلة بسيطة.
خير فضل.
أول حاجة بالنسبة لكيفية صلاة الخوف يا سيدنا الشيخ، دي حاجة. الحاجة الثانية بسأل على الإمساك، يعني مثلا دلوقتي بنصوم مثلا اثنين وخميس، وياريت كل الناس تقتدي بالقدوة الجميلة دي. في ناس بتمسك قبل الإقامة، يعني على أساس مثلا إيه لم يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر لسه، ولسه مقامة ركعتي الفجر. ده دي سؤالين. بالنسبة بقى للجزئية بتاعت أختي المنقبة، أنا ببشرها على إني مش لابسة النقاب، أنا أم البنات، وببشرها ان فعلا نسبة الاقبال لزواج الشباب الملتزم المتدين ما بين المنتقبات زاد، لدرجة ان في بنات متبرجات بدل ما كان الشباب زمان بيضحك على البنات بحجة مثلا الزواج ما هو بيتقرب اليهم، اصبح دلوقتي البنات بتتنقب علشان تتجوز مش بتتبرج علشان تتجوز.
لا.
طبعا دي حاجة جميلة جدا للانسان اللي عندها دين وعندها اخلاق، ما تخافوش من النقاب. وانا والله ادعوا لي كده بالثبات وان ان شاء الله سبحانه وتعالى انا اتنقب
ان شاء الله.
برضو مش فاكره بقى كان في جزئيه كمان، خلاص بقى كفايه كده عشان ما تيح فرصه لغيري. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك يا ام احمد. سمعت يا اخت منى كلمات اختك ام احمد، وانا احذر هؤلاء المساكين اللي هم اما جهل بفضيله وحكم النقاب في الشرع، وإما مغرضين للأسف أصحاب يعني أغراض سيئة والعياذ بالله. قال الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ثم قال تعالى بعدها فاليوم يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون العكس على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الجواب طبعا نعم سيثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ليس هذا تكفير طبعا لهؤلاء الذين يسخرون أو يستهزئون لكن هذا منطوق الآية ومنه الحذر كل الحذر من السخرية والاستهزاء بشعيرة من شعائر الدين سواء كانت مستحبة أو كانت واجبة أو كانت من باب أولى فريضة أو ركنا من الأركان. وكلنا يعلم سر الآية التي في سورة التوبة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. شوف الحكم شديد جدا بعد كده لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآية دي يا إخوة نزلت في إيه؟ نزلت في بعض الناس من المنافقين أيام النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتكلمون في شأن بعض الصحابة من المشاهير والقراء والعلماء والكبار فقال قائلهم ما رأينا مثل قرائنا أوسع الناس بطونا وأطول الناس ألسنا وأجبن الناس عند اللقاء. أرغب الناس بطونا أو أوسعهم بطونا وأطولهم ألسنا وأجبنهم عند الحرب وعند اللقاء. مجرد هذه الكلمة ما بلغت النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم ليعاتبهم ويلومهم على ما تكلموا به في حق الصحابة الأكابر رضي الله عنهم أجمعين. والنبي راكب بغلته وهم يمسكون ببغلة النبي ويقولون يا رسول الله نحن لم نكن نتكلم بجد نحن كنا نخوض ونلعب ونمزح وإلى آخره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون يعني أنتم ما وجدتم إلا المتدينين تستهزئوا بهم إلا المتدينات تستهزئوا بهن ما وجدتم إلا القرآن تسخروا منه ما وجدتم إلا سنة النبي ولحية النبي حتى تستهزئوا بها. وبالتالي فالقصة كبيرة ويخشى عليهم من المآل السوء والعياذ بالله. أما أنت فاثبتي على ما أنت عليه من الدين ومن الالتزام وزي ما سمعتي أختك أم أحمد تقول لله الحمد كلما ازدادت الحملة على النقاب زادت أعداد المنتقبات وكلما ازدادت الحملة على اللحى زاد أعداد الملتحين ومن كل شرائح المجتمع على حد سواء. والإسلام كمعدن الذهب والماس كلما اشتدت عليه النيران كلما ازداد بريقا ولمعا. طيب معنا اتصال من العراق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شيخنا الجليل.
أهلا مرحبا
شيخنا الجليل. عندي عمي توفى ولو زوجتين.
نعم.
وأولاد ثلاثة.
نعم.
وبنات أربعة.
ما شاء الله.
واحدة من زوجاته توفت قبله.
أيوة.
واحد من أولاده توفى قبله كمان.
نعم.
واثنين من بناته توفوا قبله كمان. في مشاكل حول الإرث نريد نسمعها منك والطريقة الصحيحة الشرعية لتوزيع الإرث.
حاضر.
وهل الإرث يشمل المتوفين أم لا وجزاك الله خير الجزاء.
حاضر. طيب الأخت المتصلة كانت تقول الزوج قال لها لو رحت بيت أهلك تكوني طالق ودي تعتبر الطلقة الثالثة. بعد طلقتين محسوبتين كما ذكرت الأخت في السؤال. المشكلة أن الزوج يقول أنا يعني كان قصدي أنك لا تذهبي إليهم في هذا التوقيت. لو كانت نية الزوج ألا تذهبي إلى أهلك وقت المشكلة ساعة المشكلة لو رحت لأهلك يعني النهاردة تكوني طالق ولم تذهبي في هذا اليوم وانتهى هذا اليوم وانتهت مشكلته وبدأنا في أي يوم جديد وإلى آخره حسب ما أخبرك الزوج فإن هذا الأمر قد انتهى ولا أثر له الآن، لأنه كان موقتا له بتوقيت معين وهذا التوقيت انتهى. إذا كان غالب ظنك أن الزوج ما عهدت عليه إلا الصدق، يعني إنسان صادق يعني ثقة فيما يخبر، أنا كان قصدي وقت المشكلة ووقت المشكلة انتهى، وبالتالي لو ذهبت اليوم أو غدا فلا يكون هناك عليك غبار. إنما لو كنت لا تحسنين تصديق الزوج أو جربت عليه إن هو يروغ في نيته أو يتلاعب بالألفاظ، ففي هذه الحالة أنا أنصحك أن تذهبي أنت وهو إلى أقرب مكتب لدار الإفتاء حتى يعاهد الشيخ المسألة بينكما حضوريا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه عليك سماني.
تفضل.
أنا كنت عايز أقول يعني لو واحد مثلا كان جعان أوي وبعدين أم جاي،
لو واحد إيه؟
كان جعان.
جعان؟
أه.
أيوه.
وبعدين كان مش لأي حاجة، لا مع فلوس ولا أي حاجة، للي بيت شحات يعني.
أيوه.
وبعدين أم
طيب هتفضل جعان أنت كده؟ طيب ناخذ الأخت جيهان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا حاج أنا ليه بس رغاء عندك.
خير.
أنا دلوقتي زوجي وقع في مشكلة كبيرة، إن هو مفيش يعني اتضحك عليه وفلوسه كلها ضاعت منه وبتاع، فبدأنا إن إحنا نستلف. معايا حضرتك؟
معاكي.
فبدأنا ان احنا نستلف، فانا كان عندي شوية ذهب، فقلت بدل السلف والكلام ده كله ان انا ابيع الذهب بتاعي واديله.
ايوه ماشي.
بس انا كنت بقوله ان انا بستلف من بره، لكن انا ده كان ذهبي وكان حاجتي. وبعدين في برضو مشكلة تانية عايزة اقولها لحضرتك. ان جوزي من الناس ان هي لو عرفت ان الحاجة دي بتاعتي انا فلوسي مش هترجع. وانا ماليش اي صرفة تانية وماليش اي مكان تاني، ممكن يبقى ماليش حد اصلا.
ايوه.
وهو اصلا شخصية من الناس اللي شخصيتها صعبة جدا، ومن الناس ان هم لما بيجي لهم فلوس كتيرة جدا بيبقى شخصية تانية جدا خالص، مش هو الانسان الطيب الامير اللي هو معوش فلوس اللي قاعد دلوقتي.
نعم.
بس فانا بسأل حضرتك، انا خايفه دلوقتي ان انا اموت او هو يموت ويعرف ان احنا ما عليناش فلوس، انا ما عليناش فلوس، الكلام الفلوس دي كلها اللي هو يعتبر سالفها دي فلوسي انا. أيوة. بس انا قايلانه ان انا بستلفها من الناس.
كويس.
ايه ده حرام عليا ولا اعمل؟
طيب
ايه
هو الذهب بتاع حضرتك؟ طبعا.
نعم.
الذهب ده بتاع حضرتك انت؟
بتاعي. حتى لما كانت امي تديني فلوس او اي حد يديني فلوس كان بيقول لي دي بتاعتك انت.
ايوه.
مش بيخلفها له هو، يقول لي دي حتى لو هو ادها لك في يوم من الايام دي بتاعتك انت.
لكن هو دلوقتي ما عندوش وسيله للسداد.
لا 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 مفيش.
طيب.
بس انا خايفه اقول له، خايفه مثلا يجي له قرش في يوم من الايام لو عرف ان دول بتوعي مش هيديهم لي. وهو من الناس ان هو بتاع يعني لما اخذه يعني بتاع يعني ممكن يجيب موبايل ويجيب هدوم ويجيب مش عارف ايه.
نعم.
وما يبصش للبيت. فانا حتى الفلوس دي لو كانت بتاعتي انا هجوز بيها اولادي وبصرف بيها في البيت، بس بفك عن نفسي.
خير.
وبفك عنه كل دوت، انا بقالي اكتر من 5 سنين بفك له كل ازماته.
حاضر.
لكن لو عرف ان الفلوس دي بتاعتي مش هيديها لي. حضرتك شايف ايه؟ انا خايفه انا اموت هو يموت من غير ما يعرف ان هو ما عليهوش ديون.
طيب خير ان شاء الله. حاضر. اخونا مصطفى. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه يا درش.
معلش بس الخط قطع السلك.
جعان.
الواحد مالوش بيه، فمثلا كان جنبيه مثلا واحد بياكل وراح يجيب مشوار وهو خد الرغيف وكل منه مثلا كل منه وقال كذب عليه قال ده انا ما خدتش حاجه عاد ولا ايه؟
حاضر. حاضر يا درش. طيب الأخت المتصلة كانت تقول والدتها مسنة ومسكينة يعني مريضة، وبالتالي بتستعمل الحفائض عزكم الله، فهي تسأل هل يمكن أن تصلي بهذه الطريقة؟ نعم يمكن، تخفيفا على هذه المرأة المريضة أن نجمع لها الصلاتين الظهر مع العصر وأن نجمع لها الصلاتين الأخرتين المغرب مع العشاء حتى نخفف عنها وعن أهل البيت من المرافقين مسألة التنظيف والتطهير. فإذا جمعنا لها الظهر مع العصر يقوم من يقوم على شأنها بتنظيفها ويعني إعدادها وتهيئتها للصلاة بتغيير الحفاظة والاستنجاء والوضوء إذا أمكن أو التيمم إذا لم يمكن الوضوء، ثم تصلي بعد ذلك الصلاتين الظهر مع العصر وتصلي المغرب مع العشاء وتصلي الفجر وحده في توقيته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس على المريض حرج. لكن افترض معنا اتصل. طيب ناخذ الأخت إيمان. السلام عليكم يا إيمان.
عليكم السلام وبركاته.
الله يكرمك، ارفعي صوتك شوية إيمان. تفضل تفضل يا إيمان.
ممكن حضرتك يا عم الشيخ ممكن أستاذنك في حاجة؟
خير خير يا إيمان تفضل.
ذهبها ضايع.
نعم
ذهبها.
ذهبها
الذهب بتاعها.
ايوه
وبعدين انا قلت لهم اللي هم يروحوا يشوفوا في الحياة اسمها المراية، هم شاكين في كل الناس.
ايوه
وبعدين انا قلت لهم اروح المراية ماشي، وبعدين اتهمت فيه انا.
ايوه ايوه
انا ما خدتش حاجة. وقلت لهم انا احلف على المصحف ونحلف على ويؤدي عدادة ياسين وكله يحلف. انا طيب انا اعمل ايه عم الشيخ؟
حاضر حاضر يا ايمان. ما انت اللي جبت لنفسك يا ايمان. طيب ناخد امة الله. السلام عليكم يا امة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه يا شيخ.
نعم.
ايوه شيخ، انا زوجي حلف عليا بالطلاق ما انتش رايح المكان الفلاني.
ايوه.
وبعد كده يا شيخ سأل المشايخ قالوا له كفارة يمين، هو قال انا سألته والمشايخ قالوا لي كفارة يمين، وان قول ابن تيمية بيقول انه كفارة يمين وكده.
ايوه.
وبعد كده انا تذكرت في اليوم اللي حلف عليا فيه ان انا سألته يعني بعدها بقول له انت تقصد طلاق ولا وتقصد ان انا لو رحت المكان الفلاني اطلق كان يعني جزيرة ماغ كده. وبعدين انا يعني محتاره وبحيره من امري والشيطان متملك مني وتعبانه من الموضوع ده يا شيخ.
هو كان قال لي عليه الطلاق.
ايوه قال لي عليه الطلاق.
طيب حاضر.
وبعدين يا شيخ انا سالته في اليوم ده اللي هو حلف فيه وكان كنت عماله لح عليه لاني خايفه ما اروحش المكان ده يعني، فقال لي انا اسال ان شاء الله ونحصل على الاجابه يعني من المشايخ. فرجع سال قال لي كفاره يمين.
حاضر.
فانا بقى محتارة ان انا سألته في اليوم ده بقول له انت تقصد الطلاق ولا تقصد ان انا لو رحت ابقى طالق كان بيهدي لي دماغه كده، فانا محتارة يا شيخ مش عارف اعمل ايه ومتوترة.
حاضر.
والوسواس ماسكني وعايزك تقول لي برضو علاج الوسواس ايه.
حاضر حاضر حاضر. طيب الاخت المتصلة كانت تسأل، هي موظفة والزوج حتى يستقيم معها في المعاشرة بالمعروف لابد ان ياخد مرتبها كله. طبعا ليس للزوج أن يستحل مال زوجته لأن هذا المال هو حر مالها، لكن أنا أقول للأخت الموظفة إذا كان هناك بينكما تراض على استمرارك في الوظيفة أليس الوقت الذي تقضينه في وظيفتك هو نفس الوقت الذي كان سيقضى في بيت الزوج؟ الجواب بلى. فإذا كان الأمر كذلك فإحنا مش عايزين نصل إلى نقطة حقي وحقك، لأنكما الآن تراضيتما على أن تعملي وعلى أن يكون هناك نوع من التعاون فيما بينكما في نفقات البيت، أعيني الزوج في نفقات البيت بمقدار ما يتيسر لك، لكن من ناحية الحقوق وليس له أن يعتدي على كل مالك، إنما أنت عاوني وساعديه بقدر ما تستطيعين من هذا المال سواء لصالح حاجيات البيت، لصالح زواج ابن، لصالح زواج بنت، لصالح أدوية، لصالح علاجات، المهم حتى يقنع الزوج بأنك متعاونة معه وأنك تعينه تعينيه وتساعديه، وإلا فستصل معه إلى نقطة الصدام. يعني بلاش حكاية حقي وحقك وفلوسي وفلوسك، المصلحة واحد والبيت واحد والأولاد يعني أولادك وأولاده، وبالتالي أنا أرى يعني أن يكون هذا الأمر بالتراضي فيما بينكما. وبالكلمة الطيبة والحوار إن شاء الله سيكون الأمر يسيرا وسهلا. بارك الله فيك يا أختنا المتصلة. أم محمد تخيل لها وهي تصلي في الصلاة أنها سجدت دون أن تركع. الركوع ركن من أركان الركعة، والسجود السجدة الوحيدة ركن من أركان الركعة. فإذا يعني لم نركع أو لم نسجد إحدى السجدتين، فالحل ألا نعتد بهذه الركعة كاملة، بمعنى أن احنا نكمل صلاتنا كما هي ثم نقضي هذه الركعة التي فاتنا فيها الركوع أو فاتتنا فيها سجدة من السجدتين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب ابنها وجد الطبق والصينية وهي استعملتهم في البيت، طبعا هذا هذه الحاجيات وهذه الصحون أو الأطباق يعني مش بتاعتنا، فكان الأولى ألا تعودي الابن على أن يأتي بها إلى البيت، وكان من الأولى لما كلمت فيها أن تقولي خليها مكانها، فأصحاب المكان هم أصحاب الشأن في هذا الأمر، وبالتالي إذا كنت استعملتيها فترة فاستغفر الله عز وجل، لكن أعطيها للابن ليردها في نفس المكان الذي أخذها منه اللي هي مكان جهة عمله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نعم، يعني إحنا كده خلاص الوقت يعني. طيب وهنسيب درش كده جعان كده درش. مصطفى أخذ رغيف لأنه كان جعان وليس هناك حاجيات في البيت. كان من الواجب يا مصطفى لما أخذت الرغيف من المكان بتاع يعني من أكل الرجل إنك تخبره، إنك تستأذنه إني أنا يعني جوعان وليس عندنا في البيت طعام ولا أجد فلوس أشتري به سندويتش، فأنا أخذت رغيف. وكان يمكن أيضا أنك تأخذ جنب الرغيف ما تيسر لك من الغموز، لكنك يا مصطفى أسأت لما كذبت علي. أعتقد لو قلت لنا أخذت الرغيف أقول لك الله يسامحك وألف هنا وشفا يا أخ مصطفى. الحقيقة يا إخوة، الأخ من العراق والأخوات جيهان وإيمان وأمة الله، مشكلة كبيرة جدا أن الوقت انتهى يا إخوة يا أخوات، وأنا والله كانت لي الرغبة القاطعة أن أجيب على أسئلتكم، لكن المخرج طاردني ونحن مرتبطون بمواعيد هامة جدا بعد اللقاء، فسامحونا جزاكم الله خيرا، وستكون معي الأسئلة في حلقتنا في الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى. أرجوكم تسامحونا، بارك الله فيكم، سعدت بلقائي بحضراتكم وسعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم، جعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين، وحتى ألتقي بكم في لقاء قريب لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.